أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين كلامنا في المقصد الخامس في القرض وقلنا أن القرض هو عقد بين طرفين الأول يوجب القرض ويسمى بالمقرض وهو موجب الذي يقول أقرضتك أو ما يؤدي معنى أقرضتك فهذا هو الموجب ويسمى في عقد القرض بالمقرض والطرف الثاني هو الذي يقبل وهو القابل الذي يقول قبلت أو ما يؤدي معناها ويسمى المقترض أو المستقرض فإذن هو عقد هو من جنس العقود ويكون بين طرفين ما دام عقدا إذن يحتاج إلى طرفين أحدهما موجب والآخر قابل فقال أن هناك ثلاثة أمور يجب البحث فيها الأمر الأول في حقيقة القرض ما هي حقيقته؟ قلنا أن حقيقته أنه عقد يقوم بين طرفين ثم قال أن في القرض أجر وأجر عظيم أجر عظيم الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشرة حسنة هكذا ورد في الحديث الصدقة بعشر حسنات والقرض بثمانية عشر حسنة يعني فضله وأجره أكثر من فضل الصدقة وأعظم من أجر الصدقة قال وفي القرض أجر ينشأ هذا الأجر من معونة المحتاج تطوعا هو يعين شخصا محتاجا بإرادته من غير إجبار ومن غير إكراه
تطوعا يعني من غير إكراه ها؟
نعم تطوعا باختياره يعني من غير إكراه وإجبار هذا التهميش القضاء
لا
قضاء ما في الذمة
هذا في ذمتنا والإقتصار على
إذن منشأ الأجر هو هذا أولا أنه معونة للمحتاج تطوعا وثانيا أنه يقتصر على رد العوض لا يأخذ زيادة المقرض لا يأخذ زيادة على القرض بل هو يقتصر على رد العوض فمن هنا جاء الفضل وجاء الأجر من هذين السببين أنه يتطوع في معونة المحتاج وثانيا أنه لا يأخذ زيادة بل يرد عليه عوض ماله فقط فلا يأخذ زيادة من المحتاج قال ينشأ من معونة المحتاج تطوعا في قبال الإكراه والاقتصار على رد العوض في قبال أخذ الزيادة أخذ الزيادة فلو شرط النفع فلو شرط فاعل
على رد العوض
نعم
والاقتصار على رد العوض شنو يعني
الاقتصار يعني أنه يقتصر في عقد القرض على رد المبلغ الذي استقرضه لا زيادة ولا نقيصة
100
نعم أنا أقرضتك 100 دينار فترد علي عوض هذه 100 دينار
الاقتصار
نعم الاقتصار
يعني الاقتصار على 100
نعم يقتصر على على نفس العوض نعم. على نفس العوض يعني بدون زيادة ماكو زيادة في القرض نعم. لذلك فيتفرع على هذا أنه لو شرط النافع حرم هذا العقد وهذه المعاملة وهذا القرض حرم لماذا؟ لأنه يكون ربا يكون ربا حرم خب الآن حرم هو اشترط عليه الزيادة أعطاه القرض، أعطاه 100 دينار واشترط عليه أن يردها 110. قلنا له أن فعله هذا حرام على المقرض،
لأنه ربا،
حرام على المقرض. لماذا؟ لأنه ربا. خب، المستقرض هل يملك هذه 100 التي فيها الشرط؟ أنا أقرضت جناب السيد 100 دينار ولكن قلت له تردها علي 110 دنانير. خب، الشارع قال أن هذا التصرف حرام بالنسبة لي، ولكن السيد أخذ 100 لأنه محتاج إليها، أخذ 100 وقبل بالشرط أنه يردها 110. حينئذ حرام علي، حرمة تكليفية، لكن السيد هل يملك هذه 100 أم لا؟ هذه 100 التي أخذها مني بشرط أن يردها 110، هل يملكها شرعا أم لا؟ قال لا، لا يملكها، لا تكون ملكا له، وبالتالي لا يحق له التصرف فيها. قال حرم ولم يفد الملك، أي أن هذا المبلغ الذي أخذه لا يفيد الملك، لا يتملكه المستقرض. حرم بالنسبة إلى المقرض وبالنسبة إلى المستقرض لا يملكها، لا يحق له تملكها.
لماذا لم يفد الملك؟ لماذا؟
هذا ربا، هذا ربا. الأموال الربوية هل تملك؟ لا تملك، لا يتملكها، لا يحق له تملكها، لأنه ماذا؟ وقع فيها شرط ربوي. نعم نعم، هناك فرض نستطيع أو يستطيع المقرض أن يأخذ فيه زيادة، وهو كما مثلنا، أنا أعطي لجناب السيد 100 دينار قرضا، السيد عندما يرجعها لي يرجعها 110 اختيارا بدون أن أشرط عليه في متن العقد، هو من ذاته يقول هذه 10 دنانير هدية، هدية مني حلالا طيبة، فحينئذ هذا لم يقع الشرط. قاعدة في الربا أنه لو وقع في القرض، يعني قصدي لو وقع الشرط وقع الربا، لو وقع الشرط وقع الربا، فما دام لم يكن هناك شرط لم يشترط لا يكون ربا، فيحق له أخذ الزيادة. أخذ
المضاربة،
نعم
المضاربة بين المضاربة والربا،
المضاربة سوف تأتي. المضاربة عقد بين طرفين، ولكن أنا أعطيك المال وأنت عليك العمل، أنت عليك العمل، سوف تأتي فيما بعد. العمل من جانب والمال من جانب آخر، فأنا أعطيك المال وأقول لك هذا، هذه أموالي ضارب لي بها، وأنت تقول قبلت، فحينئذ تلتزم بشروطي. أقول لك ضارب مثلا اشتري فقط كتب، أنت تذهب تشتري كتب، إن خسرت فهي من كيسي على حسابي، أنت لا تتحمل الخسارة، وإن ربحت فنحن في النسبة التي اتفقنا عليها في بداية العقد، مثلا اتفقنا بالنص أو بالثلث أو بالربع، كل من يأخذ حصته، هذا بالربح. أما الخسارة فهي من كيس المالك، من رأس المال، من رأس المال. واضح إن شاء الله، سوف يأتي فيما بعد. شروط بها، شروط، بس شروط يجب أن لا تكون مخالفة لما أقره الشارع. الشروط في المضاربة يجب أن لا تكون مما لم يقره الشارع. مثلا أشرط على المضارب أنه ماذا؟ لو خسرنا فأنت تتحمل الخسارة، هذا لا يجوز في عقد المضاربة، هذا لا يجوز في عقد المضاربة. نعم يجوز في عقد الشركة، نعم يجوز، أما في المضاربة فلا يجوز، سوف يأتي كله فيما بعد. إذن قال استدراك، نعم لو تبرع المقترض، المقترض تبرع بالزيادة طوعا، تبرع بالزيادة، بزيادة في العين، في العين كما مثلنا 100 يرجعها 110 هو تطوعا، أو في الصفة العين باقية 100 دينار هي 100 دينار أرجعها 100 دينار، لكنه ماذا أعطاني مثلا شنو
موبايل واحد مثلا،
لا نفسه 100 دينار، أعطاني 100 دينار ذهب ولكنها أجود من الدنانير الذهب التي أعطيتها أنا له،
أفضل نوعية،
أفضل من نوعية مثلا، يعني هذا في الصفة، زيادة في الصفة. مثلا أنا أقرضته ماذا؟ أقرضته حنطة عراقية، هو أرجع لي ماذا؟ حنطة استرالية أفضل، فهذا هي نفس الوزن، أقرضته 1000 كيلو وأرجع لي 1000 كيلو من الحنطة، ولكن الفرق أني أعطيته أقرضته حنطة عراقية وهو أرجع لي حنطة استرالية، فهذا ماذا؟ زيادة في الصفة، زيادة في الصفة. فالزيادة إما أن تكون في العين 100 دينار يرجع 110 مثلا، أو تكون زيادة في الصفة كما مثلنا في مثال الحنطة. قال نعم، لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو زيادة في الصفة جاز، جاز عقد القرض. ولو شرط الصحاح عوض المكسرة ففيه قولا، يعني أنا أقرضت جناب السيد 10 دنانير ذهب ولكنها مكسرة، مكسرة شرحناها قبل سابقا معنى مكسرة، مو مكسرة هكذا بالفأس، لا مكسرة يعني كما نقول خردة مصرفة، نعم يعني فراطة كما يسمونها، ها بالضبط. فأعطيته هذه المكسرة وشرطت عليه أن تردها علي عندما تريد أن توفي ما في ذمتك، تردها صحيحة يعني صامتة، دنانير صامتة مثلا أو دراهم صامتة،
واضح هذا،
واضح. هذا فيه قولان، قول قال يجوز، و القول بالجواز استند هو القائل به الشيخ، الشيخ الطوسي وجماعة، واستند إلى رواية يعقوب بن شعيب، رواية يعقوب بن شعيب، رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال الرجل يقترض أو الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة، الغلة يعني المكسرة، يعني فيها غل، فيها غل، فيها غش، فيها خلط، هذا معنى الغلة، فيأخذ منه الدراهم الطازجة أي الدراهم الصحيحة الطيبة التي لا غش فيها ولا غلة فيها بطيب نفس منه، يعني بالتراضي بينهما لا مكرهان. قال الإمام سلام الله عليه لا بأس، لا بأس. فالشيخ وجماعة منهم أبو الصلاح الحلبي وابن البراج وابن حمزة قالوا أنه يجوز هذه المعاملة، تجوز استنادا إلى هذه الرواية، رواية يعقوب بن شعيب، واضح إن شاء الله. والقول الثاني وهو الذي قال به المصنف تبعا لابن إدريس الحلي، تبعا لابن إدريس الحلي قال والوجه المانع، الوجه
المانع.
لماذا؟ لأنه أولا لأنه اشترط الزيادة في الصفة، اشترط الزيادة في الصفة، أعطاه مكسرة صفة، أعطاه دراهم أو دنانير مكسرة صفتها أنها مكسرة أو مكسورة، واشترط عليه دراهم صفتها صحيحة، فاختلفت الصفة، زادت الصفة، هذا أولا. وثانيا هناك رواية دالة على منع اشتراط الصحاح عوض المكسورة، وهي رواية الحلبي عن الصادق سلام الله عليه قال إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس ما لم يكن بينكما شرط، قال لا بأس إذا لم يكن هناك شرط. وهذه بالمفهوم، مفهومها ماذا يدل؟ يدل على أنه لو كان هناك شرط فلا يجوز، قال لا بأس إن لم يكن هناك شرط. خب لو كان هناك شرط فيه بأس، فيه بأس فلا يجوز. أما تلك رواية يعقوب بن شعيب التي قرأناها آنفا فلم نتعرض إلى الشرط، لم تتعرض إلى الشرط، أما هذه الرواية فتعرضت إلى الشرط، قالت إن كان بينكما شرط فلا بأس، لم يكن بينكما شرط فلا بأس، وبمفهومها تدل على أنه لو كان هناك شرط ففيه بأس، أي أنه لا يجوز. إذن الوجه المانع لدليلين كما قلنا، أولا اشتراط الزيادة في الصفة وهو يبطل القرض، والثاني رواية الحلبي عن الإمام الصادق سلام الله عليه. هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول من الأمور الثلاثة وهو حقيقة القرض. الأمر الثاني، يقع البحث في أي شيء يصح القرض، هل مطلقا في جميع الأشياء يصح إقراضها أم لا، في أشياء دون أشياء، فما الذي يصح إقراضه وما الذي لا يصح إقراضه؟ قال: ما يصح إقراضه، أي يصح أن نعطيه قرضا، يصح أن نعطيه قرضا، لا مطلقا، لا مطلقا يعني كارثة، مو أي شيء ممكن أن نعطي قرض، لا، هناك أشياء لا تعطى قرضا. ما يصح إقراضه، فيقول أن هناك ضابطة لما يصح إقراضه، هذه الضابطة احفظوها، وهو أن ما يصح إقراضه كل ما يضبط بالوصف والقدر، يعني كما وكيفا، كل ما يقرض أو كل ما يضبط بالوصف والقدر، يعني وزنه وصفته تضبط، ممكن أنه تضبط، فهذا يصح إقراضه. أما الذي لا يضبط بالوصف والقدر فلا يصح إقراضه. هذه هي ضابطة ما يصح إقراضه، وهي كل ما يضبط بالوصف والقدر، يعني كمه وكيفيته، كمه وصفته، فهذا يصح إقراضه. أما الذي لا يضبط من حيث الصفة والقدر فلا يصح إقراضه. ويتفرع على ذلك أنه يجوز إقراض الذهب والفضة وزنا لا كيلا. لماذا؟ لأنه وزنهما يضبط بالوزن، يضبطان بالوزن، وصفتهما ممكن ضبطها، ذهب أي شيء، ذهب 21، ذهب كويتي، ذهب 19، ذهب 18 إلى آخره، فممكن أنه يضبط بالوصف ويضبط بالوزن. أما الحنطة والشعير فيباع سواء بالكيل أو بالوزن. لماذا؟ لأنهم أو لأنهما يباعان سواء بالكيل أو بالوزن، وفرقنا سابقا بين الكيل والوزن. والخبز، والخبز
وزنا وعددا،
يباع أو يقرض وزنا ويقرض عددا. طبعا إقراض الخبز بالوزن لا خلاف فيه، جائز لا خلاف فيه، ولكن وقع الخلاف فيما لو أقرض الخبز بالعدد، بالعدد، بالعدد سوف لن يضبط وزنه، لن يضبط إذا كان بالعدد فلا يضبط. لا تلاحظون أن مقدار خبزة عن خبزة تختلف، تختلف، فبالتالي لا يضبط بالعدد. لو تم إقراضه أقرضتك 10 خبزات، عندما ترجع إلي 10 خبزات لا يكون وزنها مساوي ل10 خبزات التي أقرضتها لك، والنتيجة أنه وقع الخلاف فيها. وكذلك وقع الخلاف
في العدد،
نعم، هو في عددي، فيما لو بيع الخبز بالعدد،
يعني وزنا يضبط وعددا لا يضبط،
نعم، في الوزن يضبط،
يضبط.
هذا 10 خبزات وضعتها في الميزان كان وزنها 3 كيلو، خب عندما ترجع لي أيضا جيب 3 كيلو من الخبز وتسدد، فلا مشكلة. أما بالعدد، عندما أقرضك 10 خبزات وترجع لي 10 خبزات، خب 10 خبزات التي أرجعتها إيفاء لما في ذمتك لا تساوي وزنا 10 خبزات التي أقرضتها لك، خب يقينا لا لا لا
لا
لا لا يمكن أنه تكون ماذا مضبوطة 100%، بالتالي وقع الخلاف فيه. قال: نظرا إلى المتعارف، نظرا إلى المتعارف، هذا نظرا إلى المتعارف في الخبز، أن الخبز في مكان ما يباع بالوزن وفي مكان ما يباع بالعدد، فلو ففي المكان الذي يباع فيه بالوزن يمكن إقراضه بالوزن، وفي المكان الذي يباع فيه بالعدد يباع أو يقرض بالعدد، هذا نظرا إلى المتعارف، بخلاف أبناء الجماعة وبعض فقهاءنا أيضا، أيضا اختلفوا فيه، قالوا أنه لا يجوز إقراضه بالعدد لأنه لا ينضبط قدرا. قال ما يصح إقراضه وهو هذا ضابطه وهو كل ما يضبط وصفه وقدره بالوصف والقدر يعني بالصفة والقدر. فيجوز إقراض الذهب والفضة وزنا بالوزن. طب هل يجوز بالكيل؟ لا. هل يجوز إقراضه بالعدد؟ لا، بالوزن بشرط الوزن. أقرضك هذه أقرضك مثقالين من الذهب بصفة ذهب 21 عراقي كذا، عندما ترجلي مثقالين من الذهب بهذه المواصفات. ويجوز إقراض الحنطة والشعير كيلا ووزنا. أقرضتك كرا من الحنطة عندما تقضي ما في ذمتك ترجع لي كرا من الحنطة. أقرضتك 1000 كيلو من الحنطة هذا بالوزن أيضا ترجع لي 1000 كيلو من الحنطة بصفة كذا وكذا. ويجوز إقراض الخبز وزنا لا إشكال فيه وعددان أيضا لا إشكال فيه عند المصنف نظرا إلى المتعارف، المتعارف في المكان الذي يقع فيه القال. ففي مثلا في مصر وفي إيران وفي الأردن وفي الشام يباع بالعدد، الخبز يباع بالعدد، تذهب وتشتري 4 خبزات 5 خبزات نصف خبزة. أما في العراق وأغلب المناطق لا،
بالعدد.
نعم
بالعدد.
ولو حتى في العراق هم يباعوا بالعدد.
نعم
عفوا في إيران يباعوا بالوزن، في إيران يباعوا بالوزن لا يباعوا بالعدد. في إيران يباعوا بالوزن، تشتري كيلو من الخبز، نصف كيلو من الخبز، كيلو ونصف، لذلك يقطعون الخبز لغرض الوزن. فيقول نظرا للمتعارف أنه لو كان في بلدك المتعارف هو البيع بيع الخبز بالعدد فتستطيع إقراضه بالعدد، لو كان في بلدك المتعارف أن بيعه بالوزن فتقرض بالوزن. هذا ثم بعد ذلك يتعرض إلى مواصفات المثلي ومواصفات القيمي. وكل ما يتساوى أجزاؤه، كل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله، يثبت في الذمة مثله. مثاله كالحنطة والشعير والذهب والفضة إلى آخره من هذه الأمثلة. فهذا نسميه المثلي، المثلي. فحينئذ يثبت، لو أقرضتك حنطة فيثبت في ذمتك مثله، لا تثبت في ذمتك قيمته، لا، يثبت بمجرد أخذه وقبضه من قبل المقترض تثبت في ذمته مثله، لا تثبت في ذمته قيمته. لماذا؟ لأنه مثلي، والمثلي هو تعريفه، هذا تعريفه، كل ما يتساوى أجزاؤه، هذا تعريف المثلي. تعريف المثلي هذا، خاف بعد يومين بالامتحان يجيب لكم تعريف المثلي، احفظوه. هو كل ما يتساوى أجزاؤه، المثلي هو كل ما يتساوى أجزاؤه، والقيمي هو كل ما تختلف أجزاؤه. فهذا الفرق بين المثلي والقيمي. خاف واحد يسألكم، المثلي هو كل ما يتساوى أجزاؤه، والقيمي هو كل ما تختلف أجزاؤه، كالحيوانات مثلا ها تختلف أجزاؤها، والأراضي والنخيل والأشجار ها تختلف أجزاؤها، فهذه قيمية. أما ما يتساوى أجزاؤه فهو مثلي. حكم المثلي في القرض ما هو؟ أنه تثبت في ذمة المقترض مثله. أما القيمي في القرض حكمه أنه تثبت في الذمة قيمته، قيمته. المصنف المحقق الحلي رحمه الله يقول نعم هو تثبت قيمته، ولكن يمكن التخيير بين القيمة والمثل، يمكن التخيير بين القيمة والمثل. فلو اقترضت منك نعجة، فحينئذ على قول المشهور أنه تثبت في ذمتي قيمتها، قيمة هذه النعجة، لماذا؟ لأنها قيمي لا تتساوى أجزاؤها بين نعجة وأخرى، لا تتساوى الأجزاء بل الأجزاء مختلفة، فحينئذ تثبت في ذمتي قيمتها. أما على مذهب المصنف يقول لا، ممكن أنه تثبت القيمة وممكن أنه يثبت المثل، فلو أرجحت لك نعجة تشابهها في بعض المواصفات جاز كان حسن. واضح إن شاء الله التمييز بين المثل والقيمي لو واضح؟ قال وكل ما يتساوى أجزاؤه يثبت في الذمة مثله، فهو مثلي، نسميه مثلي بالفقه، كالحنطة والشعير والذهب والفضة. وما ليس كذلك أي كل ما لا تتساوى أجزاء، أو هو كل ما تختلف أجزاؤه فهو ماذا؟ فيثبت في الذمة قيمته لأنه قيمي. قيمته تثبت متى؟ قال في وقت التسليم. في وقت التسليم كم هي قيمته؟ يعطيه قيمته. هذا ما الفائدة بين التمييز بين المثل والقيمي؟ لو تلفت العين المستقرضة، لم تكن العين موجودة، هو أكلها، باعها، صرفها، تلفت، حرقت، فحينئذ ماذا؟ بالمثل يعطيه المثل، مثلها. بالقيمي يعطيه قيمتها، لا يحق له ماذا؟ أن يعطيه مثلها. هذا على غير مذهب المصنف، على غير مذهب المصنف. أما مذهب المصنف فيجوز المثل والقيمة. ولو قيل يثبت مثله في القيم أيضا، ولو قيل يثبت مثله في القيم أيضا
كان حسنا.
يعني المصنف يقول أنه في القيم يمكن أن يثبت المثل ويمكن أن يثبت القيمة. واضح إن شاء الله. ويجوز إقراض الجواري، ويجوز إقراض الجواري. واحد عنده جارية أمه يقرضها لصديقه، يقرضها لصديقه، حينئذ صديقه ماذا؟ يتملكها، ومجرد قبضها يجوز أن يطأها، ويجوز أن يستوردها، ويجوز أن يخدم عليها، وتثبت للأول لمالكها. تثبت ماذا؟ ماذا تثبت؟ من يجيب؟ الجواري هل هي من القيمي أم هي من المثلي؟
الجواري قيمي.
نعم هي قيمي، فتثبت قيمتها على المشهور، تثبت قيمتها على القول المشهور. أما على قول المصنف فتثبت قيمتها أو مثلها، يعني مثلها يعني سعرها، عفوا مثلها جارية، أما قيمتها يعني سعرها قيمتها، فتثبت قيمتها بمجرد أنه ماذا؟ تنتقل إلى ذاك المقترض. ويجوز إقراض الجواري. وهل يجوز إقراض اللآلئ؟ طب اللآلئ من أي نوع؟ هل هي من القيمي أم من المثلي؟
مثلي قيمي.
اختلف الفقهاء، مثلي لو قيمي
هذا؟
أرجعوا للضابطة، أنتم مو عندكم ضابطة؟ قلنا أن كل ما تتساوى أجزاؤه فهو مثلي، وكل ما تختلف أجزاؤه فهو قيمي. اللآلئ اللؤلؤ هل هو مما تختلف أجزاؤه؟
تختلف قيمي،
تختلف، إذن قيمي شيخ.
نعم قيمي.
هل لؤلؤة هل تشبه اللؤلؤة؟
لا لا
لا تتساوى أجزاء هذه اللؤلؤة مع أجزاء هذه اللؤلؤة، فهي من القيمي. فيه خلاف، قيل لا، وهو قول الشيخ الطوسي، قيل لا. لماذا؟ لأنها لا تضبط بالوصف، لأنها لا تضبط بالوصف. وعلى القول بضمان القيمة، على قول المصنف، على القول بضمان القيمة لا ضمان المثل، فينبغي الجواز. يقول أنه لو قلنا بضمان القيمة فيما لا تتساوى أجزاؤه ينبغي القول بالجواز. لماذا قال الشيخ الطوسي بماذا؟ بعدم الجواز. هذا قيمي فيضمن بماذا؟ بالقيمة. طب لماذا لا يجوز إقراضه؟ أنا أقرضك هذه اللؤلؤة فتثبت في ذمتك ماذا؟ قيمتها، لأنها قيمي، فلماذا قال؟
أنا قال لا، نعم. لا يجوز يعني.
الثالث يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.